الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الشركة العربية للإنتاج الإعلامي عمار أن تقدم لكم هذا الإصدار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بأهلي وإخواني وأخواتي وأحبابي، مرحبا بكم جميعا في تلك السلسلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، ونحن الليلة بمشيئة الله جل وعلا على موعد مع الدرس 13، ونسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمتنا جميعا في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بنكمل إن شاء الله النهاردة الدرس الأخير من علامات الساعة الصغرى، عشان إن شاء الله ننتقل الأسبوع القادم على خير إن شاء الله مع المهدي عليه السلام، وبعدها نتكلم في الدرس اللي بعديه عن علامات الساعة الكبرى، ونختم بها في شهر شعبان، بحيث إحنا إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله نبدأ بقى في الحشر بقى ويوم القيامة. ربنا يرزقنا إياكم الجنة. العلامة رقم 44، أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. حديث رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وهذا دليل على أن أرض العرب أصلا كانت مروجا وأنهارا، وبعدين أجدبت، وبعدين هترجع تاني مروجا وأنهارا. والمقصود بأرض العرب على وجه التحديد أرض الجزيرة، أرض الجزيرة بالذات. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أيضا عند مسلم كان معه معاذ بن جبل، فقال: يا معاذ، يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. قد ملئ إيه؟ جنانا. الحقيقة علماء الطبيعة والبيولوجيا لما بيبحثوا فوجئوا بمناظر عجيبة جدا، فوجئوا بأن أرض الجزيرة العربية كلها مسطحة من أول السعودية لأخرها، لتحت لفوق للجنوب للشمال، كله كل دية قائمة على بحار من النهر العذب، النهر العذب كل دية ما شاء الله، أرض تحتها كلها فعلا مروج وأنهار، لكن ستظهر في آخر الزمان وترجع مرة أخرى مروجا وأنهارا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. العلامة 45، احنا قلنا العلامات 60، فإن شاء الله نخلص النهاردة 60 إن شاء الله. العلامة 45، كثرة النساء وقلة الرجال. ذلك حديث رأيه الله يرفعه، حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، رجل واحد. هتبقوا شاحين في السوق بعد كده، كل واحد يبقى بثمنه يعني. فسبحان الله، طبعا قال أهل العلم فهذا الأمر يعني في العلامة ديت، قالوا إن معناه أن يكون ذلك بسبب كثرة الفتن والحروب، وطبعا الحروب لا يقتل فيها إلا الرجال في ذلك، فطبعا قدر القتل الذي سيحدث في الرجال هيخلي عددهم قليل جدا وعدد النساء بيزيد. أضف إلى ذلك إن طبعا إن قالوا إن في آخر الزمان قد يقدر الله عز وجل أن يكون عدد المواليد من الإناث يكون كتير جدا، وعدد المواليد من الذكور يكونوا قليلين جدا. آخر تفسير لهم إنهم قالوا طبعا في هذه الحروب هتكثر السبايا ملك اليمين اللي مش موجودة الآن دلوقتي، لكن مع الحروب بقى من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله تكثر إيه السبايا وملك اليمين. في الوقت ده طبعا يعني ربنا يبارك، يعني لو اليوم الجهاد إن شاء الله ترفع راياته، طبعا أخ كل أخ يعني من إخوة الغلابة اللي قاعدين قدامنا يبقى معاه مثلا 5 أمريكيات، 6 من سويسرا، 7 من يعني ما شاء الله يبقى ربنا يكرمكم يعني ويسر عليكم. فسبحان الله كل ده لما إيه؟ لما يرفع علم الجهاد وتقوم الأمة مرة أخرى لتجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وتحضرنا هنا كلمة جميلة أول أخ حبيبي يعني بيقول لي في مره مرات بيقول لي: والله شحوم نفسي اعمل عمل لله. قلت له: هتعمل ايه يعني؟ قال: انا سمعت والله ان في اخوات مساكين يعني جايين من الشيشان ومش لاقين لهم، ليس لهم عائل ولا اسره ولا اي حاجه، وانا فكرت كده اجوز واحدة ونبني فساد. قلت له ماشي، يعني انت عايز تعمل العمل ده لله بجد؟ قال لا والله. هل تشك في ذلك؟ قلت له لا اشك والله. طب ما ايه رايك، ما في اخوات جايين برضو من الصومال؟ فلقيته راح مظلم كده، قال لي ما اتفقناش على كده. قلت له مش لله بقى، ما تقوليش بقى، يعني انا اللي فاسك. ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب. بعض اهل العلم طبعا لهم راي في هذه المساله، في هذه العلامه، قالوا ان شوف النبي سمى حدث الحديث ايه، قال ان يقل العلم ويظهر الجهل، بعدها على طول قال ايه، ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال. قال لك نتيجه قله العلم وظهور الجهل، فقال لك من كتر ما الناس حتى مش هتعرف حتى احكام الدين، فيظن كل رجل انه ممكن يتجوز 50 واحدة. وده راي بعض اهل العلم ان في اخر الزمان ده ممكن يحصل، لكن الحقيقه هو قول ايه، قول مرجوح. طبعا احنا المفروض طبعا لما نتكلم بقى عن كثره النساء وقله الرجال، ده المفروض بقى ان يعني نتطرق لمساله التعدد، صح ولا؟ يعني المفروض طبعا اخواتنا يتفهموا المساله ديت، لكن ايه؟ يعني ان النهارده عدد النساء هنا في مصر بس لوحدها اصبح عدد الرجال الى النساء 21، يعني كل رجل قدامه 20 واحدة. وطبعا الرجال زي ما انتم شايفين يعني الحمد لله رب العالمين ما فلسين بقصر رجع. اغلب الرجال يعني فمش عارفين يتجوزوا، فبالتالي يبقى قدام كل واحد 20 واحدة يتجوزوا، ده المفروض يعني عشان يبقى المساله ايه؟ نغطي النساء كلهم. طب النهارده ال20 الواحد اللي قدام ال20 مش قادر يتجوز، فتخيل يبقى قدامه ممكن قد ايه، 40 او 50 او اكتر، مفيش جواز اصلا، واخد بالك؟ لكن طبعا ايه يعني عشان الاخوات ما يزعلوش مننا، وطبعا هم الاخوات بيخافوا مننا جدا، لا انتوا عارفين ده، فبس عشان ان شاء الله نروح النهارده بالسلامه فنعدي الموضوع ده، مش لازم بقى. ربنا يحفظنا. العلامه 46 اشاعه الكذب وكثرته، يعني كثر الكذب وانتشاره في الامه. الحقيقه النهارده نسال الله العفو والعافيه حاجات يعني تضحك، في ناس النهارده من كتر ما تعودوا على الكذب ربنا عارفين عافيه بقى يكذب في حاجات ما تستدعيش الكذب، يعني حتى لو الامر ما يستدعيش ان يكذب هو بيكذب، ولا حول ولا قوه الا بالله. قال صلى الله عليه وسلم سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم بما لا تسمعوا، بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم، فاياكم واياهم. وده مما عمت به البلوى في هذه الامه. والنبي عليه الصلاه والسلام وضح لنا ان مباحات الكذب 3، هي دي بس المباحات، الكذب على الزوجه زي ما قلنا بكده، زوجة في الامور العاطفيه فقط مش في الامور الماديه، بتحبني يا فلان، طبعا ما حدش يقدر يفوت من الاقصى فلازم يحبها. معروفه يعني، فطبعا بحبك طبعا. ومثلا اصلاح بين متخاصمين، اثنين متخاصمين وانت بتروح تصلح ما بينهم علشان ربنا يجعلك سبب في ان هم ايه امرهم ينصلح، فلك الاجر ان شاء الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثالثه الكذب في الحرب، مثلا في حرب بيننا وبين اليهود، واحد من المسلمين اتأثر، اليهود بيقولوا له الاسلحه بتاع بلدك فين، يكذب عليهم، مش يقول لا ده الكذب حرام وهم يخرب النساء. فطبعا كل انسان صادق يعني زاد عن اللزوم يعني، فسبحان الله هذه دي مباحات الكذب. اما غير ذلك فما فيش حاجه اسمها كذب ابيض ولا كذب اسود ولا كروهات ولا ذنب ولا اي حاجه، كل الكذب هو كذب نسب. واعظم انواع الكذب طبعا الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحقيقه الصدق منجاه في كل شيء والله، الصدق منجاه. يعني اذكر قصه عجيبه جدا للعبد الصالح ربيعي بن حراش رحمه الله رحمه واسعه. الحجاج بن يوسف عليه الله ما يستحقه كان عايز يقبض على اولاده الاثنين، ولاد ربيعي بن حراش، فالمهم بحث عنهم يمنة النصر مش لاقيهم خالص، يعمل ايه؟ فبيسال واحد من الحاشيه اللي حواليه، قالوا له بص انت تسال ابوهم عنهم وهو بفضل الله سبحانه وتعالى هيدلك عليهم، لان الراجل ده لا يكذب ابدا. فراح بعث له قال له يا ربعي اين ولداك؟ قال هما في البيت والله المستعان. ما قدرش يقدر. فالحجاج استغرب، طب بيدلوا على اولاده ليه اذا كان هو عارف ان هو هياخدهم يدخلهم السجن وممكن يقتلهم؟ فقال هما لك جزاء على صدق، خلاص قد عفوت عنهم. شفت قد ايه الصدق من جه؟ راح ضمن قصه ايضا عبد القادر الجيلاني رحمه الله رحمه واسعه. عبد القادر الجيلاني كان لسه طفل صغير، فامه دفعت له 40 دينارا، وكان المبلغ ده في الوقت مثلا يساوي النهارده ايه؟ مثلا 10,000 جنيه مثلا، مبلغ كبير جدا. فكان لسه صبي صغير. قالت له خذ هذا المال واستعن به على طلب علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج الغلام من بيتي مع صحبه قافله كده وطالعين في الطريق رايحين بلد ثانيه عشان يطلب العلم. وهم في السكه طلع عليهم قطاع الطريق. اول ما قابلوهم كل واحد تعالى معاك كام؟ خد الفلوس بتاعتك. جه عند هذا الغلام قال لك ده غلام صغير هيكون معاه ايه؟ يعني بكتير قوي حته كيس شيبسي ولا ولا حاجه، اي حاجه يعني، ما فيش بامبرز يعني، ما هياخد ايه معاه يعني طفل صغير. فقال له كم معك من المال يا غلام؟ قال 40 دينار. فالنص ظنوا انه بيضحك عليه. فراح لرئيس الجاسوس قال له ده في غلام هنا بس بيمزح وبيستهزئ بيه نعم، بيقول ان معاه 40 دينار. قال له ابعتوه. راح داخل عبد القادر الجيلاني طفل صغير داخل على رئيس الجاسوس. فاول ما دخل عليه قال له كم معك من المال يا غلام؟ قال 40 دينار. قال أتكذب عليه؟ قال لا أكذب. فقال له طب فين هم؟ راح مطلع 40 دينار. فتعجب رئيس الرسوس، قال له ما الذي حملك على الصدق مع أنك تعلم يقينا أنني أريد أن أخذ منك هذا المال؟ قال لقد عاهدت أمي على أن أكون صادقا مع ربي عز وجل، وأنا لا أريد أن أخون عهدي مع أمي. فذكر رئيس الرسوس وقال سبحان الله، أنت تخشى أن تخون العهد مع أمك، وأنا لا أخشى أن أخون العهد مع ربي، قد تبت إلى الله عز وجل على يديك. جم النصوص كلهم لقوا رئيس الرسوس إيه؟ تاب. فقال لقد كنت زعيمنا في السرقة، لقد كنت زعيمنا في السرقة، وأنت اليوم زعيمنا في التوبة، فقد تبنا جميعا إلى الله عز وجل. أدي صدق من جاء فعلا، صدق ينجي صاحبه في الدنيا والآخرة. فإنما سام حذر بقى طبعا من الكذب على الله ومن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ربنا يعافينا وعافيه. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، يعني الكلام موقوف على عبد الله بن عمرو، قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان عليه السلام، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. قال الإمام النووي رحمه الله: معناه أن تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لتغر به عوام الناس فلا يغترون. الحقيقة سبحان الله، يعني ربنا عفنا عفيك، شوف الكذب على رسول الله مغبته شديدة جدا. شوف النهاردة نسأل الله العفو والعافية، يعني تجد أحيانا الواحد يعني بيعجب. لما من حوالي شهر ونص كده كنت اعتذرت عن 3 خطب وأنا بعض لظروف صوتي الحمد لله. فطبعا كنت بحضر خطب في مساجد عندنا في المدينة كلها أوقاف. نسأل الله العفو والعافية. الله العظيم في 3 خطب دولت سمعت كم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، يعني يعجز إنه يعني أقول لك إيه، يعني يعجز أبو لامع نفسه إنه يجيبها. تخيل حاجات عجيبة جدا، وأحاديث ده وإيه، وراجل بقف على المنبر ما شاء الله حاجة بقى ومنفعل جدا وعمال يصرخ على المنبر وكأنه يقول يعني فعلا هو ده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وينكر أحاديث من السنة وينكر أشياء من السنة أعجب من الخيال، وعمال كل الأحاديث. أنا يعني ما بقتش عارف أقول له إيه الصح وإيه الغلط، لأن خلاص يعني الخطبة كلها نسأل الله العفو والعافية. الخطبة الثالثة مني الحمد لله كنت ما نمتش طول الليل، فرحت الحمد لله ربنا أكرمني، راجل كان هادي شوية صوته هادي فنمت. يعني فحتى كنت وانا خايف كنت عايز اقول له جزاك الله خيرا، صوتك ينيم والله. فسبحان الله. فالنهارده نسال الله العفو والعافيه، المفروض على كل داعيه او خطيب او اي حد يعني يذكر الناس بالله، احنا بنقول هتخسر ايه لما تبحث عن الحديث الصحيح والحديث الحسن وتنأى بنفسك عن الحديث الضعيف؟ يقول لك طب مش هو بيعمل بالاحاديث الضعيفه فضل عمل؟ يا سيدي الاحاديث الصحيحه خلصت عشان ندور على الاحاديث الضعيفه؟ ما الاحاديث الصحيحه كتير جدا، مئات الالاف من الاحاديث. لو انك حفظت بس يعني الامام البخاري رحمه الله لما سالوه قال احفظ 200,000 حديث صحيح و 200,000 حديث ضعيف. ده مين؟ ده الامام البخاري رحمه الله رحمه الله واسعه. فاحنا النهارده محتاجين ان احنا نعلم الناس صح. يعني برضو تجد يعني في بعض الاشرطه الناس الله عفوا العافيه، تجد مثلا الداعيه اللي في الشده بدون ذكر اسماء لا اذكر اسمها، يقول لك وهذه الاحاديث جلست انقحها مش عارف 3 سنين واعمل فيها مش عارف ايه، وسبحان الله قسما برب الكعبه وانا في بيت الله في الشرايط كلها لا تكاد تسمع، لا تكاد تسمع في مثلا أكثر من 30 شريط، لا تكاد تسمع 10 أحاديث صحيحة، والباقي ما لا يقل عن حوالي 1,000 حديث ضعيف. وبعدين يعني طب ما تقولش، ما تشترطش على نفسك، يعني لما تشترط على نفسك تقول إيه؟ وأنا يعني العهد الذي بيني وبينكم ألا أذكر حديثا ضعيفا. طب بتذكر حديث ضعيف ليه؟ طب ما أنت عافي نفسك من هذه العهدة وقول والله يا جماعة أنا أذكر أحاديث صحيحة ضعيفة، أنا ما عنديش علم الموضوع ده خالص. والأولى من ده كله طبعا أن تنقب وأن تنقح وأن تختار الأحاديث الصحيحة وتوصلها للناس. عوام المسلمين يا جماعة ربنا يحفظنا ويحفظكم ما عندهمش وقت ينقحوا الأحاديث ويبحثوا. الراجل عايز منك المعلومة بالبلد كده تكاوي، عايز منك معلومة سريعة ومجاوبها له وبتقول له أدي المعلومة الصحيحة وباختصار اتفضل. وزي احنا بنيجي هنا نذكر الحديث من إيه؟ في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح. أنا لا بقى ما بذكرش سند، بقولكش عن فلان عن فلان عن فلان، أنت مش هتستوعب الكلام ده ومش هتحتاجه في حاجة. انا كل ما في الامر بطمنك ان الحديث ده صحيح او الحديث ده حسن. الحديث الضعيف بقول لك انه ضعيف، الحديث الضعيف بقول لك انه ضعيف، وممكن بذكره لعله معينه. فاحنا النهارده اعظم شيء الكذب على الله والكذب على رسول الله. ومن الكذب على رسول الله خد بالك ان انت تثبت للنبي حديثا لم يقله او تنفي حديثا قاله. خد بالك، يعني بعض الناس ممكن يقول لك ايه وهيكون حديث صحيح، يقول لك لا الحديث ده النبي عليه الصلاه والسلام ما قالوش. يا سيدي ده في البخاري، والله مره بكلم واحد بقول له ده في البخاري، بيقول لي مين البخاري ده؟ فقال له ايه؟ فيعني قلت سلام عليكم وانت ماشي، هنقول له ايه يعني؟ فربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم كل من تولى امر الدعوه. المفروض ان كلنا دعاء الى الله سبحانه وتعالى، كل من تولى امر الدعوه وحمل هم الدعوه لابد ان يشغل نفسه بهذه المساله الا يكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم 47، ان يتمنى الرجل الموت من شده البلاء. حصل ولا مش حصل؟ الله حصل النهارده تقريبا يعني بلا مبالغه 90% من المسلمين بيتمنوا الموت من شده البلاء. صح ولا لا؟ شده البلاء طبعا كثرت في هذه الايام، وهو لا يتمنى البلاء عشان فقير ولا عشان مثلا لم يرتقي منصب جميل هو بيتمناه، انما هو بيتمنى الموت من شده البلاء والخوف من فتنه في دينه، فبيتمنى ان يلقى الله عز وجل على ذلك. والنهارده سبحان الله، والله اعلم الله سبحانه وتعالى، لو ان الواحد يعلم ان الله تقبل منه سده واحده لتمنى الموت على تلك السده. انما سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لو اعلم ان الله تقبل مني سجده واحده لكنت اسعد الناس. قالوا: كيف ذلك؟ قال: اما سمعتم قول الله عز وجل: انما يتقبل الله من المتقين. فلو تقبل مني سجده واحده لعلمت انني من المتقين. هو ده يعني فهم العالي جدا بتاع السلف رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، قال: لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. يا الله، شفت الوضع عامل ازاي؟ يقول هيمر، هي وقت هتمر بقبر الرجل تقول ايه؟ يا ليتني كنت مكانه. اذكر سبحان الله من حوالي سنه تقريبا كان اخ دعاني في جنازه قريب له، فقال لي: عايزك بس كلمتين كده على القبر في يعني اثناء الدفن، والسنه طبعا ان يكون الكلام او الموعظه في اثناء الدفن وليس بعد الدفن. فالمهم فوقفت فتكلمت عن الاخره والحشر والحساب، وان الانسان لابد ان يستعد، وان القبر صندوق العمل، وان اللي يسرك تلاقيه في القبر فازرعه هنا عشان تجنيه هناك. فقعدت وتكلمت عن تارك الصلاه، اللي بيترك الصلاه لابد ان يعود، واللي خلع حجابها لابد ان تلبس حجابها، يعني ذكرت هذه الاشياء. يشهد المولى عز وجل، عشان كده بقول لك يعني ان انت لا تيأس من احد ابدا ابدا، اوعى تيأس من حد، تقولش فلان ده ما فيش منه رجل، والا يعني كان اولى بقى بينا ان احنا نقول ايه سيدنا عمر بن الخطاب. شوف قصته عامله ازاي. قال: لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر. مش لا اسلم، لا ما اسلم برضه. فشفت غايه. فالمهم فايه، بعد الموعظه دي وخلصنا الدفن، فلقيت واحد جه خدنا على جنب فقال لي: ربنا يجازيك كل خير يا شيخ، والله ان شاء الله انا عمري ما سجدت لله سبحانه وتعالى. انا اذكر هذا ليست عياذا بالله من باب التفاخر، انما اذكر هذا من باب ان انت اي حد تشوفه ادعوه الى الله عز وجل ولا تعلم متى تاتي الثمره. ممكن يستجيب لكلامك النهارده، ممكن بعد سنه، ممكن بعد 100 سنه، ولا كشف الغطاء لراينا العجب. يعني ممكن واحد يكون في ميزان حسناتك وانت لا تدري، تيجي مليان مسيح في ميزان حسناتك تقول ده ما استجابش الاول، استجاب بس بعد كده وانت ما شفتوش. فقال لي: والله ان شاء الله انا من النهارده، مش من النهارده، من دلوقتي، كان الكلام ده بعد صلاه الظهر، قال لي: من دلوقتي هبدا اصلي ان شاء الله. قلت له: ربنا يجازيك كل خير. انا مشيت، والاخ بقى اللي هو كان عازمني يعني في الجنازه دي جلس بقى مع الاسره مع في بيت العيله وكده، ومشيت. فدخلوا اذن لصلاه العصر، دخل الراجل ده يصلي معهم، هذا الرجل دخل صلى معهم، ويفضل الله سبحانه وتعالى مع اول ركعه سجد لله عز وجل في صلاه العصر في الركعه الاولى ففاضت روحه الى الله عز وجل. انا ما علمت بهذا الموضوع غير بعد الموضوع ده باسبوع، ان الاخ اللي كان داعيني ما كانش فاضي الفتره دي كلها، فاخبرني بعد اسبوع قال لي: فاكر الراجل اللي قال لك على القبر ان انا هصلي؟ مات في اول سجده. شوف قد ايه انت لحقته، انت لحقته يعني في اخر وقت. وده يذكرنا لكلام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: ان الرجل، الحديث ايه في الصحيحين، ان الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله، في روايه حتى اذا لم يكن بينه وبين النار الا قيد شبل او قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. فإنما الأعمال بالخواتيم كما انفرد بذلك الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. سيأتي على الناس زمان لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه. يقول لك لو الموت ده بيتباع أشتري. يبقى يعني تخيل درجة إيه؟ درجة إن الموت يصبح عزيز جدا. يعني سبحان الله، ربنا يعافينا وعافيكم من الفتن جميعا. العلامه رقم 48، تشبب المشيخه. ايه تشبب المشيخه؟ تلاقي واحد عنده 60 70 سنه ومش عايز يحس ان هو عنده 60 70 سنه، وعايز يحس ان هو لسه ابن 20 او ابن 15. هتلاقي رايح بقى ايه؟ سابق لك شعره كده اسود، خد بالك، وفرقه من النص كده وعامل قصه، ومزقطط نفسه كده وملمع نفسه، ولو جلد وشه كده كرمشي وراح فرده ومش عارف ايه، ويقعد بقى يشارك نفسه تلاقيه لابس ايه؟ قميص احمر على بنطلون بنفسجي على جزمه مش يعني وتلاقي ماشي لابس الوان الطيب كلها وماشي بيها ايه بقى متشخلع كده مبسوط قوي وعنده كام سنه 60 70 سنه هو ده تشبه بالمشايخ. قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابي داود والنسائي سند صحيح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في اخر الزمان قوم يقدمون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحه الجنه مش هيشموا حتى ريحه الجنه. قال الامام ابن الجوزي رحمه الله يحتمل ان يكون المعنى خد بالك الحته دي مهمه يحتمل ان يكون المعنى لا يريحون رائحه الجنه لفعل صدر منهم او لاعتقاد اعتقاد سيء يعني لا لعله الخضار يعني مش لمجرد ان هو دهن شعره باللون الاسود يبقى عشان كده يبقى منهم النار لا قال لك في عمل ثاني هو عمله لكن من سماء هذا الرجل ان هو كان مخضب هذا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الخوارج قال سيماهم التحليق يحلقوا والتحليق ديت مش معناه بانهم ايه ان كل من يحلق شعره يبقى حرام عليه انما هو النبي عشان وصفهم بذلك سيماهم ايه التحليق. وقال الامام النووي رحمه الله يحرم خضار الشعر بالسواد على الاصح من اقوال اهل العلم وقيل يكره كراهيه التنزيل ولكن الراجح انه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السواد. وجاء في الحديث طبعا رواه مسلم ان ابو ابي بكر سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ابوه بقى اللي هو ابو قحافه ده برضه صحابي جليل اسلم في عام الفتح نعم متاخر لكنه صحابي جليل كان جه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح وكان راسه ولحيته كلها بيضه خالص فقال لهم صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد يبقى اذا ايه يبقى عنده 60 سنه مثلا ويقوم سابق شعره بالسواد طب يصبغ بس ايش اي لون ثاني يصبغ بني اي حاجه انما ايه يتجنب السواد. وبعضهم زي ما قلت لك ايه ممكن كمان فوق ده كله بقى يصل لمرحله اعلى من كده عياذا بالله ودي منتشره قوي قوي في اوساط معينه اللي هي ايه واحد مثلا يفقد جزء من شعر راسه يقوم راح ايه لابس باروكه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله خد بالك واللعن لا يكون الا على كبيره لان على يد كبيره لعن الله الواصله والمستوصله الواصله مين ده والمستوصله الواصله اللي هي بتاخد شعرها وتم ايه بيعاه عشان توصله لشعر واحده تانيه تمام او التي تصنع هذا ايه هذا الامر تصنع الباروكه وتركبها والمستوصله هي اللي بتطلب ان حد يعملها ايه يعملها باروكه. فان كان ده في امر النساء والنساء احوج من الرجال في طلب الجمال صح لا فاذا كان اللعن يحق على المراه اذا لبست باروكه فما ظنك بالرجل لو لبس باروكه حاجه صعبه جدا يعني تحضر هنا لفته كده جميله ان كان رجل كان رجل فريد جدا يعني رجل ما شاء الله كان عنده خفه جلد اعجب ما كان هذا الرجل كان بيبيع عطور بيبيع عطور وكل اخوه يحبوا يحبوه جدا يعني طبعا بدون ذكر الاسماء لان احنا لا نذكر اسم احد. هذا الرجل طبعا ليس هذا من باب الغيبه كان يعني ايه ملوش شعر خالص يا دوب بس ايه حلقه صغنطوطه كده شعر في اخر الرقص ف وراجل طيب جدا يعني في منتهى الاخلاق اللي في الدنيا بيبيع روايح الشاهد انا ذكرت هذا للعيله معانا فالاخوه كلهم واقفين بيبيعوا وبيشتروا من عنده عطور وزحمه شديده جدا وكل اللي واقفين ما شاء الله ملتحين في وسط اللمه بتاعت الاخوه ملتحين وعدد كبير جدا راحت داخله واحده وسطهم متبرجه تبرج غير عادي لابسه لابسه ايه استغفر الله لابسه ايه لا مش لابسه فالمهم ايه يعني حاجه يعني اخر بلاء وداخله بقى بترقى صوتها على الاخر فبتكلم الراجل ده فبتقول له لو سمحت انا عايزه زيت شعر ينعم الشعر فلا لا والله انا عندي زيت يخلي لك زي شعر فراحت هي بصت طبعا لقيت الايه ما شاء الله سطوح منور فبصت كده والاخوه طبعا في منهم يعلم ربي منهم ناس وقعوا على الارض من الضحك على المنظر فكان الراجل الحقيقه كان يعني ما شاء الله كان خفيف الظل جدا يعني كان من ضمن خفه ظله كنا مثلا نيجي نشتري منه العطور ديت فمثلا اشتري منه مثلا عطور ب 200 300 جنيه كام يا حاج فلان يقول لي مثلا كذا طب اتفضل عيب يا شيخ ما تصحش يا اخي اتفضل ربنا يرفيك ياخد الفلوس طب حضرتك عد انا عد وراك لا اله الا الله تبقى حتى قله ادب ب 10 20 30 ألف ليه ما فيش امانه 70 80 90 الدنيا بخير يا شيخ محمود 100 فبقول لهم ما انا ما كانش الكلمه انت عملت فينا ايه ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم يا رب. يبقى ايه العلامه الثانيه اللي هي تشبه المشيخ. طيب هل النهي عن صبغ الشعر بالسواد هل ذلك يعني على الاطلاق؟ لا مش على الاطلاق. ازاي؟ هو طبعا يعني صبغ الشعر بالسواد ان سبب النهي عنه ان في خداع لمن يراه. يعني مثلا واحد عنده 70 سنه ودهن شعره بالسواد طبعا لا تظن عنده 70 سنه فعلا ما بيبانش عليه السن يعني. فده في نهي عنه عشان حته ايه؟ حته الخداع. طب في الحروب بقى لو في حرب بين المسلمين وبين الكافرين ايه اللي يحصل؟ لا لان بقى لو كل سبق شعره بالسواد افضل. ليه؟ عشان العدو لو شافنا يظن ان كل الجيش ايه شباب، فبفضل الله ده بيكون سبب في ايه، في ضعف وهن الجيش اللي قدامك من الاعداء. انما لو شاف رؤوس كتيره جدا بيضه هيقول لك ايه ده كلهم عواجيز ونخش نعمل ايه يعني نقتل فيهم زي ما احنا عايزين. فبرضه ايه يعني هذا يستحب في القتال او الجهاد مع اعداء الله عز وجل. العلامه رقم 49 كلام الدواء والجمادات للانسان. الجماد والدواء هي كلام الانسان في اخر ايه في اخر الزمان، وده الحقيقه حصل بعضه في زمن الايه في زمن الصحابه وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انتم تعلمون جميعا وكلها حديث حسن لما الظبية جاءت واشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين قصه كده النبي عليه السلام كان واقف وسط الصحابه وجاءت ظبية فاشتكت النبي عليه السلام ان هم بعض الناس خدوا اولادها الاثنين وحرموه منه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان هم يتركوها اولادها. وجاءه الجمل، حديث عند احمد بسند جيد، جاءه الجمل يشتكي ان صاحبه يعذبه بيضربه ضرب شديد جدا، فالنبي عليه السلام امره ان يتقي الله في ايه في هذه الدابه. وحاجات كثيره جدا يعني وردت ان النبي عليه السلام كان فعلا دعوته تكلمه، بل ان ورد ايضا عند امام احمد بسند حسن وعند البيهقي ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل اعرابي فقال له صلى الله عليه وسلم اتسلم يا عربي؟ قال له والله لا اؤمن لك حتى يؤمن لك هذا الضب. الضب انتوا عارفينه حيوان كده ايه في موجود في السعوديه شكله كده عامل زي التمساح بس صغير، هم هناك يعني بيذبحوه ياكلوه يعني متعودين عليه في البر يعني. فالمهم ايه فقال لا اؤمن لك حتى يشهد لك هذا الضب، يعني عايز يعجز النبي عليه السلام. فقال النبي للضب اتشهد يا ضب ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ فقام الضب على رجليه الخلفيتين ونطق الشهادتين ثلاث مرات ثم جلس، فامن الاعرابي بالله جل وعلا. في اخر الزمان برضه يحصل، وحصل برضه مع مين؟ مع سفينه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ايضا جاء باسناد الحسن. يعني سفينه مولى النبي عليه السلام في يوم من الايام كان راكب سفينه، يعني ايه سفينه راكب سفينه واخد بالك؟ فالمهم ايه فالسفينه انكسرت، السفينه اللي تحت طبعا فانكسرت، فهو تعلق بروح من خشب. فلما تعلق بروح من خشب وصل فين؟ وصل لحد البر. اول ما وصل على البر وجد اسد، قال لك احنا لسه خالصين من البحر نلاقي فاول ما وجد الاسد قال سفينه رضي الله عنه وارضاه، قال فخفت من الاسد لكن خوفي من الله كان اشد. هي دي القلوب بقى، خوفك من الاسد ممزوج بالكراهيه، يعني ما هوش شرك بالله، خوفك من الثعبان ممزوج بالكراهيه، اما خوفك من الملك سبحانه وتعالى فخوف ممزوج بالحب الشديد لله جل وعلا. ده الفرق، ده الفرق بين خوفك من حد وخوفك من الله سبحانه وتعالى. فالمهم فقال خفت من الاسد لكن خوفي من الله كان اشد. شويتين لقى الاسد بيبص له ويمشي قدامه ويرجع تاني يبص له ويمشي معاه ايه؟ يمشي وراه. فمشي وراه سيدنا سفينه رضي الله عنه الى ان وصل الى مكان فراى دخان. طبعا العرب كانوا اهل كرم، كانوا بيولعوا الدخان ليه؟ النار دي تخلي الدخان طالع عشان اي حد ماشي في الصحراء عايز ياكل عايز يشرب يعرف ان فينا ايه؟ ناس اهل كرم، فيجي ياكل ويشرب مفيش اي مشكله خالص يعني. فالمهم فلما راى الدخان نظر اليه الاسد قال سفينه فرأيت الدموع في عينيه وكأنه حزين بفراق. يبقى من أطاع الله طوع الله له الدنيا بما فيها. الحديث رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما يحدث أهله بعده. يا الله، فخذ الرجل إذا خرج من بيته ويرجع فخذه تخبره بما أحدث أهله. لو زوجته عملت حاجة حرام فخذ بتاعت الرجل تخبره إن زوجته عملت حاجة حرام، ولو زوجته عملت حاجة خير تخبره أيضا فخذه بما فعلت زوجته من بعده. العلامة رقم 50، معلش احنا هنيجي في العلامات عشان نخلص السورة النهاردة إن شاء الله ونبدأ مع المهدي المرة الجاية إن شاء الله. إخراج الأرض كنوزها المخبوءة. عارف الأرض مليانة كنوز، مليانه ذهب وفضه ومنجنيز وفوسفات ولآلئ واشياء كثيره جدا، كل ده موجود في الارض. متى تخرج؟ تخرج في اخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال تقيء الارض، شوف تقيء يعني كانها تخرج. تقيء الارض افلاذ كبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضه. شايف العمود اللي في المسجد ده؟ هتخرج قطع الذهب من الارض في قد العمود ده كده. يعني دلوقتي لما بيجي يطلعوا ذهب من تحت الارض يا دوب سلايك صغنطوطه كده، او يعني مش سرايح سرايح ايه، لا ده هو تراب مخلوط بالذهب وبياخدوه ويعملوا عمليه تنقيه ويسخنوه ومش عارف ايه، ومع درجه معينه من النيران بيخرج الذهب وبعد كده يحفوه سبائك، والسبائك يطلعوا منها شوائب تانية فيعملوا الذهب مثلا عيار 24 بأنقى نوع، عيار 21، عيار 18 وهكذا لحد ما ايه يصفوا اخر حاجة. فتخرج قطع الذهب من الارض في اخر الزمان امثال الاسطوان زي عمود المسجد ده، يطلع كده كتل الذهب مرة. خير، قال صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلادك بذيها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت؟ يا بأنا للدرجة دي أقتل حد من قريبي أو حبيبي عشان خاطر أسطوان الذهب ده؟ شو ده يوضح لك قيمة الدنيا. قيمة الدنيا هتبقى عالية جدا في قلوب الناس، وبعدين هتقل وتقل وتقل لحد زمن المهدي وعيسى عليه السلام، حتى لو عرض المال على رجل لا يقبله. شوف الناس النهاردة العمالة ببهدلة بعضها وبيقطعوا الرحم وبيعملوا بيعق الأم والأب عشان فلوس، في آخر الزمان الفلوس دي ما ليس لها قيمة، ولا الذهب ولا أي شيء له قيمة خالص بالمرة عند الإنسان. فالمهم، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء الصارخ فيقول: في هذا قطعت يدي، عشان خاطر الأسطوانة الذهب ده يتقطع إيدي. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. يعني تخيل، شوف الحسرة، رجل قتل رجل عشان ياخد اسطوان ذهب، وبعد ما يقتله وياخد اسطوان الذهب يوم سيده ملوش لازمة عنده خلاص، لأن الساعة خلاص قربت، واللي سرق واتقطعت ايده يقول مش عايز خلاص، واللي قطع الرحم واخد اسطوان ذهب برضه يقول ايه مش عايز. وده آية من آيات الله عز وجل حينما يأمر الله الأرض أن تخرج كنوزها المكبوءة، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم الكنوز بإيه؟ بأفلاد الكبد، يعني تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها. وده ذكرني بقصة جميلة جدا وإن كانت من الإسرائيليات، قصة سيدنا عيسى عليه السلام. في مرة ماشي رايح في رحلة، كان يسيح في الأرض عابدا لله عز وجل، فقابل واحد يهودي، واليهود هم اليهود عمرهم ما يتغيروا أبدا. فقابل واحد يهودي، فاليهودي بيقول له: أصحابك في تلك الرحلة؟ قال له: تعالى معاه. اليهودي كان معاه رغيفين، سيدنا عيسى كان معاه إيه؟ رغيف واحد. فقال له: هلا جمعت طعامي مع طعامك؟ حط أكل على أكلك عشان يبقى في بركة وناكل مع بعض. قال له: خلاص ماشي. فاليهودي ما عرفش سيدنا عيسى معاه قد إيه، هو ظن بقى لك معاه رغيفين هو معاه كيلو لحم، فيبقى المسألة إيه مظبوطة بالنسبة لليهودي. فبص لقى سيدنا عيسى معهوش غير إيه؟ رغيف واحد. فندم، ندم اليهودي: إيه اللي خلاني أقول له أكل مع أكلك وأنا معايا رغيفين ورغيف واحد؟ فندم. فسيدنا عيسى حط الثلاث رغيف على جنب وقام يصلي لله عز وجل. اليهودي لقى فرصة وراح قايم ايه ما شاء الله، حط رغيف على المزدان وانتهت المشكلة، وراح مخلص المسألة. سيدنا عيسى راح مسلم، فبيسأله بيقول له: اين الرغيف الثالث؟ قال له: والله ما كان الا رغيفين. الشيخ بالك ليه؟ انت رغيف وانا رغيف، ما كانش في حاجة تانية. ازاي انا شيخهم ثلاثة وحطهم بيت؟ قال له: والله ما كان الا رغيفين. قال له: مش مشكلة هنجيبه ان شاء الله. مشوا شوية وهم ماشيين لقوا رجل أعمى. فسيدنا عيسى عليه السلام كان يعني يشفي الأعمى بإذن الله عز وجل. فالمهم وضع يده على عين هذا الرجل وسأل الله عز وجل أن يرد عليه بصره، فرد الله عليه بصره. فاليهودي: سبحان الله. فقال عيسى عليه السلام: أسألك بالذي أراك تلك الآية، أين الرغيف الثالث؟ قال له: والله ما كان إلا رغيفين. الندل ندل برضه، ده ناس أصحاب مبدأ، أنت عارف يهود. فالمهم هو دول ماشيين بمبدأ اللي بيقول لك عيش ندل تموت مصلوش، ربنا يعافينا فيه. فالمهم وهم ماشيين لقوا نفسهم ايه عايزين يعدوا بقى نهر. طب هيعدوا ازاي؟ مفيش عنده مركب. فسيدنا عيسى قال: سم الله يلا عد. فمشي على النهر، سبحان الله، نمشي على النهر برجلنا. قال: اسالك بالذي امشاك على النهر برجليك، اين الرغيف الثاني؟ قال له: والله ما كان الا رغيفين. طيب هجيبها ان شاء الله برضه. المهم من شويتين وهم معدين النهر لقوا ظبي صغير غزاله كده حلوه ماشيه قدامهم، راح سيدنا عيسى ايه راح جايبها وراح ذبحها وصارخها وكده، وراح معلقها على ايه على البتاع وقعد يشويها. بعد ما شواها حطها كده لسه هياكله، فقال: اسال الله عز وجل ان يحييها مره اخرى. فقامت تجري. فرجل سبحان الله. قال: اسالك بالذي اراك تلك الايه، اين الرغيف الثالث؟ قال له: والله ما كان الا رغيفين. ده انا يعني انت عارف. فالمهم اخر حاجه بقى، مش شويه كده ويكون حد شاف فيلم ده على ده فكره. فالمهم ايه، بس ده اول عرض مش قبل كده. فالمهم ايه، شويتين لقوا ثلاث اكوان تراب. سيد عيسى قعد قدام الاكوان التراب دي وقال: اللهم اجعلها ذهبا. تمام ايه؟ اول ايه؟ قال له: اجعلها ايه؟ ذهبا. فانقلبت الاكوام الثلاثه الى ذهب. وطبعا الانسان لما يشوف الذهب لان عقله قد ذهب. رايت الناس قد مالوا الى من عنده ماله، ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. فالمهم أول ما لقى الإكرام الثلاثة الذهب، وانت عارف بقى اليهود إيه يعني، إيه ملوك حب المال، أول ما شاف إيه سبحان الله. فسيدنا عيسى قال له أسألك بالذي أراك تلك الآية أين الرغيف؟ قال له والله ما كان إلا، قال له خلاص إيه رأيك تيجي نقسم ده؟ قال له نقسمه. قال له أما الكومة الأولانية ديت بتاعتك، والكومة الثانية ديت بتاعتك أنت، والكومة الثالثة دي بقى بتاعت اللي أكل الرغيف الثالث. قال له أنا اللي أكلت الرغيف الثالث. ما هنجيبها إن شاء الله يعني. فالمهم يعني سبحان الله، فاللي حصل بقى بقيت القصة، فسيدنا عيسى قال له هي لك، لا أريد شيئا منها، خلاص خد الدهب كله طالما أنت إنسان حريص على الدنيا، لا خليها لك. مشي سيدنا عيسى وتركه وذهب في سفره وعاد. الراجل ده قاعد عمال يبص على الدهب، طبعا عمال يفكر بقى نعمل ايه بالثلاث كوم ده، عاملهم ايه؟ عربية الشبح بقى وفيلا على النيل ومش عارف ايه، ونتجوز أربعة ونكمل الكتيبة ونعمل، يعني قاعد يفكر بقى في مين حاجة تمام. وهو بيفكر عدى عليه أربعة، عدى عليه ثلاثة من اللصوص. الثلاثة من اللصوص أول ما شافوا قالوا بقى معقول البتاع دوت ياخد الثلاثة كوم ده واحنا مفيش؟ لا تعالوا راحوا داخلين عليه راح قتلهم الثلاثة، قتلوه راحوا واخدين الذهب. وهي المسألة متقسمة بس الناس بقى والطمع ربنا عارفين عارفين، هما ثلاث أكوام والتانيين ثلاثة، فكل واحد ياخد كوم ويتكل على الله. لا فالمهم اثنين قاموا واخدين بعضهم على جنب كده، قالوا ايه رايك؟ الواد اللي معانا ده يعني اهو انت ما اسمعش انا، ده يبقى عنده ذهب ده، ايه رايك تيجي نقتله؟ قال له خلاص نبعته يجيب لنا اكل، واول ما يجي نكون مجهزين نفسنا، اول ما يجي ننقض عليه نقتله. قال له خلاص ماشي. فبعتوه يجيب اكل، هو كمان فكر في ايه؟ ربنا عارفين عارفين. قال لهم اجيب اكل واحط لهم فيه السم، ولما يجي ياكلوا بالهنا والشفا وقت يموتوا واخد انا الثلاث اكوام ذهب، انا ليه اسيبهم؟ فراح الراجل جاب الاكل وحط فيه السم ورجع، اتفضلوا بسم الله يلا قاموا واكلين ماتوا. فالمهم لا عفوا هم لا يبقى انت شفت فين قبل كده. فالمهم ايه، اول ما رجع الاثنين قاموا ايه قاموا واكلين، قالوا خلاص قالوا هنقسم بقى انت كوم ونص وانا كوم ونص. قالوا طب ناكل الاول عشان نقدر نشيل، فاكلوا فماتوا. فرجع عيسى عليه السلام فوجد الاربعه موتى جنب الذهب، فقال هكذا الدنيا وأهلها، هي دي الدنيا وهم دول أهل الدنيا، هي دي أخرتها. المال إما أن تتركه وإما أن يتركك، لابد إما أن يتركك المال بأن تفتقر، وإما أن تترك أنت المال بالموت. العلامة رقم 51 ظهور القلم، يعني كثرة الكتابة، وآهن من ظهور القلم في هذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد بسند صحيح، إن بين يدي الساعة ظهور القلم، ظهور القلم هتكثر الكتابة. الكتابة ما كانتش موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة من بعده، إنما كثرت في عهد إيه؟ يعني بدأت تكثر في عهد بني أمية. فسبحان الله في هذا الزمان طبعا كثرت الكتابة بقت يعني ربنا يعافينا عافيه، نسأل الله العفو والعافية. النهاردة تجد مثلا شاب يدوب لسه ملتزم ما بقالوش شهرين ثلاثة وعايز يبقى مؤلف كبير ولازم يعمل كتاب، لازم ينزل كتاب. علم الله سبحانه وتعالى واحد مرة بيقول لي والله بالنفس بيقول لي أنا عايز ألف كتاب. قلت ألف يعني حد حيش؟ بقال لي بس أنا مشكلتي إن أنا لا بعرف أقرأ ولا أكتب. هو الله العظيم الله أقسم بالله، فقال لي وأنا بعرف أقرأ ولا أكتب. قلت له خلاص اعمل كتاب فاضي حتى يبقى حلو للبصر يعني يريحك، يعني الواحد يمسح بتاعه كده من أول لآخر كده يرتاح. واعمل كده عن أي حاجة. فالمهم إيه؟ واللي يقرأ يعني يتخيل أي حاجة. فقال لي لا أنا هعمل حاجة تانية. قلت له إيه؟ قال لي أصل أنا عندي يعني زوجتي بتقرا كويس، فانا اخليها تمسك الكتب وتقرا والحته اللي تعجبها اللي هي دي علم عليها، بعد كده صورها وزيها. قلت له ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده يعني نضل المسلمين ونتعب المسلمين في حياتهم وفي دينهم بسبب ان احنا عايزين شهوه كتابه وخلاص؟ معلم الله صحف قال تجيني اخ يقول لي عايزك تقدمي كتاب. اخذ الكتاب والله اقسم بالله العظيم اخذ الكتاب اقراه من اوله لاخره الاقيه نقله من كتاب ثاني كله والله. فبقول له طب انقل نص الكتاب وسيب نص يعني صاحبه اللي كتبه ده مش حرام عليك يعني؟ واخوه كتير يحكوا لي والله اللي اخوه كاتبين كتب جديده والله العظيم يعلم الله سبحانه وتعالى. يجي مثلا على كتاب زي كتاب اصحاب الرسول بتاعك واخد منه 20 صفحه كامله يصورهم ويحطهم في كتابه ويستكبر انه يكتب في اخر ال 20 صفحه نقول حتى من كتاب كذا. تخيل لدرجه ايه؟ والله العظيم ان من بركه العلم ان تنسب العلم لقائله. مره اختي بتقول لزوجتي بتقول لها انا شايفه ان الشيخ محمود محبخه اكتر من لازم. قالت لها ليه؟ أتلاقي بقرأ له في كتاب من الكتب بتاعته، لقيته نقل جملة جملة من شريط كاسيت، فبيقول هذه الجملة من شريط فلان الفلاني. أتلاقي مش الدرجات يعني. قلتلها قولي للأخت إن من بركة العلم أن تنسب العلم لقائله ولا يستكبر العبد. يعني أنا لو نقلت كلمة أو جملة عجبتني من كتيب لأخ لسه عامل أول كتيب في حياته، عجبتني جملة أكتب الجملة وأكتب إن الأخ ده هو اللي كتبها. إيه الكبر في كده وإيه الحرام في كده؟ لما أنسب العلم لقائلي ربنا يبارك لي في كتابي أنا، ربنا يبارك لي في كتابي. فسبحان الله يعني، وهذا من البلاء الذي انتشر. جاني مرة من فترة دي حوالي سنتين واحد من أصحاب المكتبات، فبين الشيخ محمود ده بقى يعني من إيه؟ من الناس اللي بيطبعوا تحت بير السلم بقى. أول مرة حاجات عجيبة دي. هو ده طبع بقى إيه؟ حتة كتيب كده كله تخاريف من أول لآخر. أنا بقوله على وجه التحذير يعني، اللي هو اعترافات إبليس للرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب ينسبه إلى ابن عربي، وهناك فرق بين ابن عربي وابن العربي. فابن عربي من أئمة الإلحاد، من أئمة الإلحاد تمام، وابن العربي من أئمة أهل السنة والجماعة. لكن المشكلة سبحان الله، وده جايز اسمه إيه؟ نكرة. ابن عربي، والثاني ابن العربي معرف. فسبحان الله، فنشر الكتاب ده بيقول لي أنا موزع منه 2 مليون نسخة. خيال 2 مليون نسخة، يعني 2 مليون مسلم على الأقل قروا الكتاب ده بما فيه من ترهات وكذب على رسول الله. حديث واحد طوله حوالي ما عرفش 30 صفحة ولا 24 صفحة، ينسبه لابن عربي ان النبي عليه الصلاة والسلام قعد مع ابليس، وابليس قال له انا اعترف لك بشكل حاجات كده، وقعد يعترف له. والناس طبعا انت عارف ايه عندهم ايه؟ شوق لمعرفة الغيب. ابليس قال لي نبي، طب نقرا بقى نشوف ابليس قال ايه للنبي عليه الصلاة والسلام والنبي رد عليه ايه. فالكتاب لقى مبعاه، فجايني بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا شيخ محمود انا عايز بقى تعمل لي شوية كتب كده عن ابليس. قلت له ليه نزعل الراجل يا اخي؟ انا مش قد ده. فقال لي لا والله اصل الموضوع ده يعني ايه بيبقى مثير قوي بالنسبه للناس. فكان كتاب كده ابليس مش عارف فين، وابليس طالع وابليس نازل وابليس في الاخره وابليس. قلت له طب ما نعمل بقى افلام بقى راجع فوق صبيح ساكن وتحت صبيح ساكن. قلت له ما عملش حد يعني خالص، انا بعمل حاجات تربويه، حاجات في السير وكده والتاريخ، انما حاجات ما بعملهاش خالص. يجيني بعدها والله يا اخوه انا بصل لحد على سبيل التالم والله، يجيني بعدها اخ سبحان الله. فالمساله مش مساله يعني ربنا عافينا فيكم، مش مساله كتابه وبس. انت النهارده لازم قبل ما تكتب تشوف ايه اللي هتضيفه للايه؟ للامه، او ايه اللي هتضيفه لساحه الكتاب. النهارده تبص لحال الكتب، هي مساله ان انا عايز اكتب في موضوع معين. طب الموضوع دوت هل هو لم يعالج؟ ممكن يكون عالج يعني عالج قبل ذلك، ولكن باحاديث ضعيفه، فانت تعالجه باحاديث ضعيفه. يبقى انت كده جددت وصلت حاجه للناس. دي نقطه. النقطه الثانيه، هل انت في الموضوع ده فعلا خدمته بحيث ان انت ربنا ينفع بيه، او اضاف او وضعت فيه حديث صحيحه الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا لا؟ علم الله سبحانه وتعالى، جاني شاب مره من احدى القرى بيقول لي انا ماجستير اصول دين، ماجستير وعايزك تقدم لي كتابين. فقلت له يا اخي طب ما يصحش يعني واحد زي حالاتي يقدم لواحد ماجستير يعني اساتذتنا يعني ربنا يحفظه. قال لي معلش برضه عايزك تقدم لي كتابين. قلت له فجاني جاب لي كتابين. علم الله سبحانه وتعالى الماجستير، يعني راجل واخد ايه؟ واخد ليسانس اصول دين وبيعمل ماجستير. فأبص في الكتاب، علم الله سبحانه وتعالى أقل صفحة كان فيها 12 خطأ لغة عربية، دي أقل صفحة. الكتاب كله مليان بلاء وأحاديث ضعيفة وموضوعة وحاجات ناس الله العفو العفو. فعلم الله سبحانه وتعالى أنا مكسوف أقول له إيه؟ بقيت أعمل إيه؟ بقيت أصحح طبعا خطأ لغة عربية، والأحاديث بقيت أشتغل له عليها وأكتب له أحاديث مكانها صحيحة، مكانها أنا كأني بألف له كتاب. فلما جه شوف بقى عياذا بالله، فبقول له إيه؟ بقول له يظهر والله اعلم ان الاخ اللي بيكتب لك كمبيوتر ما بيكتبش كويس، لانه عامل لك غلطات كتيره جدا جدا يعني. انا عايز اقول له حس ان كل لغه عربيه بايظه خالص. فقال لي ايوه فعلا هو بتاع الكمبيوتر، ما انا هغيره ان شاء الله. قلت له خد الكتابين ونزل عليهم مقدمه ونزلهم، وافاجئ بعد ذلك وانا لا اعلم ان الشخص ده من ائمه الصوفيه ومن ضلال الصوفيه. كتب بعدها على طول مباشره كتاب بينكر فيه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. جم الاخر بيقول لي طب قدم ده؟ قلت له والله ما اعرف، انا اعرف منين؟ ده راجل بيقول لي انا ماجستير ومش عارف ايه وكذا وكذا، وانا قدمت له بنيه صافيه، ما اعلم ان هذا الرجل فكره كده. فسبحان الله، لذلك يعني كانت وصيه شيخنا الشيخ اسحاق ربنا يحفظه يقول لي انا يعني لا اقدم لاحد الا يعني في النطاق يعني ضيق جدا، وفي الغالب لا احب ان اقدم لاحد بسبب المسائل دي. فالنهارده شوف بقى كثره الكتابه وظهور القلم، شهوه الكتابه، كله عايز يبقى ليه مؤلفات، وكله عايز يبقى ليه كتب، وكله عايز وعايز وعايز. في النهايه انت بتضيف ايه؟ هي المساله مش حب شهره ولا حب ظهور ولا بتاع، ولا نبرئ انفسنا عايزا بالله عشان كده نقول ان احنا بقى اضفنا للامه، لا استغفر الله. لكن يعني كما قال الامام عبد الله بن المبارك شيخ الاسلام رحمه الله رحمه واسعه لما سالوه عن كثره تصانيفه، انت تقعد تصنف كتب لحد امتى؟ قال لعل الكتاب الذي ادخل به الجنه لم يكتب بعد. فتخيلك كل كتاب تعمله تقول لعل عصر يمكن اخش به الجنه، طب اللي بعد لا هو ده، طب اللي بعد، وهكذا الى ان تدخل القبر كما قال الامام احمد رحمه الله رحمه واسعه، مع المحبره الى المقبره، مع المحبره الى المقبره. العلامه 52 اتباع سنن الكافرين او سنن الكافرين والقراءتان صحيحتان. حديث البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل يا رسول الله كفارس والروم؟ كفارس والروم. قال ومن الناس إلا أولئك، ومن الناس إلا أولئك. في رواية في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر أو ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا اليهود والنصارى. قال فمن وفي من غيرهم؟ ولذلك سبحان الله النهارده بنقول للشباب اللي بيقلدوا الغرب نقول لهم العز كله في تقليد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. العز هو ده العز والله سبحان الله. وبرضو الاخوات او البنات اللي هم لسه صغيرين اللي ماشيين ورا بيوت الازياء، بيوت الازياء كل القائمين عليها بلا استثناء يهود، وانتم تعلمون ذلك، يعني لا يقوم على بيوت الازياء الا اليهود. واليهود لما عجزوا ان هم يكشفوا وجه امرأة في عهد النبي لما يوسف بني قينقاع كان القصة طبعا، لما عجزوا عن كشف وجه هذه المرأة الشريفة المباركة عملوا ايه؟ قالوا لا، يبقى المسلمين ما ينفعش معهم كده، العافية ما تنفعش مع المسلمين، انما نعمل ايه؟ قالوا بس احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نعلم المسلمين بطريقة تانية اللي هي ايه؟ نعمل لهم قدوة حلوة كده، قدوة كده البنات شوفوها يتجننوا، مارلين منروه، صوفيا لورين، مش عارف ايه الاسماء التعبانة دي، والبنت من دول تطلع تشوف ما شاء الله، شوف الجمال، شوفوا الشاب يبرز ازاي، شوف اللبس بقى ليه اتسه، شوف بقى تفصيله الفستان، شوف القصه دي، شوف مش عارف ايه، وتبتدي البنت اللي قلبها خاوي من العقيده ومن محبه الله ومحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبتدي ايه تتفتن بقى بالمسائل دي، يعملونها قدوه هنا وقدوه بره، قدوه من الغرب وقدوه من الشرق، يعملوا ايه لما عون هنا كم ممثله وكم فنانه وكم راقصه، ولما عون هنا كم ممثله وكم فنانه وكم راقصه، والشباب كذلك، ويبتدي بقى كل واحد ياخد قدوه ويحلم ببقاله نار، عايز تبقى مين؟ ابقى زي ما عرفش مايكل جاكسون ولا جون ترافولتا ولا مش عارف ايه، وكل واحد ياخد قدوه ويبتدي يقلده. لا الشباب عم سبحان الله، يعني حلقه بتاعت كابوريا دي اصلا منقوله من الغرب، هي حلقه المجوس زمان منقوله من الغرب، حلقها واحد من التعبانين بتوع بره وراح مقلده واحد تعبان اكتر منه هنا، والشباب كلهم وراه ولا واساس كابوريا ومش عارف ايه، والشباب كله عمال يقلد كابوريا. يبدا الشاب من دول وحالق كابوريا وعمل الكابوريا دي كده ومنظرها سبحان الله قبيح جدا يعني، وتقول له يعني طب انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك اصل شفته في الفيلم كانت ايه حلوه عليه فقمت عامل زيها. ده تقليد اعمى. ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اسوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي كان بيعمل ايه؟ اقرا عن سيره النبي حبيبك صلى الله عليه وسلم اللي مش هتخش الجنه الا وراه الله، والله لن تصبح الا بالسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا واتبعوه لعلكم تهتدون، هو طريق الهدايه والنجاح كله وراء النبي عليه الصلاه، حتى لو كنت من اهل الجنه والله ما تخشها ولا تعتبها الا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه كما عند مسلم يقول انا اول الناس يشفعوا في الجنه، وعند الترمذي في سنن صحيح قال انا اول من ياخذ بحلق ابواب الجنه فاقعقعها، فيقول خازن الجنه من؟ فاقول محمد بن عبد الله، فيقول خازن الجنه للنبي صلى الله عليه وسلم لك امرت لا افتح الجنه لاحد قبلك يا رسول الله، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم يخش مع النبي بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، تقلد النبي تشوفه كان بيحلق ازاي؟ تسريحة شعره كانت ازاي؟ كان الكحل اللي بيضعه بيبقى شكله ازاي؟ كان يسرح لحيته ازاي؟ بيطولها ازاي؟ بيعمل ايه؟ التوب بتاعه كان شكله ايه؟ كان يلبس ايه؟ كان بيمشي ازاي؟ ياكل ازاي؟ يقعد ازاي؟ ينام ازاي؟ يغتسل ازاي؟ يأتي أهله ازاي؟ كل ده لازم تتعلمه، ده حبيبك. ده النهارده في شباب يعرفوا عن اللاعبين الكورة والله العظيم أشياء عن ما سبحانه وتعالى، والله ما يعرفوا ربعها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك فلان اه فلان ده لعيب كرة كبير بقى اللي مشي مع واحده وخلف منها اثنين وبعدها بثلاث سنين اتجوزها. الله بصدق والله مارادونا عارفينه؟ طيب فالمهم وبعد انت حضرت الفرح؟ فالمهم ويقعد يقلد ويقول لك شوف بقى بيسرح شعره ازاي وشوف مش عارف بيعمل ايه وحاجات عجيبه الشكل. والنبي صلى الله عليه وسلم اولى بالاتباع والله، اولى والله، والله العز كله ان تتشبه بالنبي. ده راجل ده سبحان الله، ده انت لما بتمشي كده وعليك سمت اهل السنه والله انت تذكر الناس بالله من غير كلام. انا قلت لك اكتر مره لما بروح اماكن مثلا خلص اي مصلحه في اي مكان حكومه، عالم الله سبحانه وتعالى اول ما الناس تشوفك كده يبتدي ده يسالك في الدين وده يكلمك وده يسألك سؤال وده يقول لك طب الله يبارك فيك بس مسألة كده سؤال على بالي خطر على بالي ومش عارف ايه وتلاقي الناس ايه طب تقال طب ايه اللي خليك تفتح الموضوع ده شكلك ذكرني بالله يبقى مجرد ما تمشي كده في الشارع بغض البصر الأخلاق الحلوة والبسمة البسمة حط تحتها ايه ألف سطر يا اخوانا ده البسمة بقت عزيزة اليومين دول ده في ناس بيمشوا ما شاء الله يعني أصحاب مبدأ مكشرين تكشيرة من أول ما يخرجوا لحد ما يرجعوا لا عايزين ربنا يبارك فيكم كده الوشوش تبتسم يعني عشان ربنا يبارك والدعوة تنجح من أعظم أسباب نجاح الدعوة وبعدين دي صدقات بقى بتكسبها تبسمك في وجه أخيك المسلم إيه صدق أنت مستغنى عن الأجر امشي يا أخي تبسم في وش الناس فالمهم فطبعا بنقول لكل أخت ربنا يحفظها ويبارك فيها بيوت الأزياء يعني عمرها ما تنفعها إنما اللي ينفعك إن أنت تتأسي بأمهات المؤمنين عشان تخش يوم القيامة الجنة مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا النهارده زي ما قلت لك كل اللي قائمين على بيوت الأزياء مين اليهود النهارده يقعدوا بقى يعملوا إيه كل سنة مضاد النهارده السنة دي الفتحة منين؟ الفتحة من ورا 50 سم السنة اللي بعدها الفتحة من قدام السنة 90 سم السنة اللي بعدها بقى اللي الشيطان يقدرك عليه أخت بقى اعملي اللي أنت عايزاه يعني قدام ورا وفوق وتحت وربنا يكرمك كده اهو كله زكاة عن نفس سبحان الله وتبدا عين المسكينه تقعد تفتح من يمين وشمال والخياطه تغلب بقى السنه دي من هنا والسنه دي من هنا تقول لها المره دي بقى شرشبيها من كل ناحيه بقى انا ادوخك لسه اقعد وسط كده وشرشب وخلاص هي دي الموضه سبحان الله لا الموضه ان انت تلبسك مالك ونقابك علم الله سبحانه وتعالى والله مشهد جميل يا اخوه والله الواحد بقى في غايه السعاده لما الاخت بتقول لي ان الاخوات اللي بعض الاخوات اللي هم الحمد لله سيابوا المره فاتت في الشارع وهي متبردة وجابت خمارها وانقبها ولبستهم في الشارع انا متاكد لو سالنا الاخت دي دلوقتي لا تقول لك دي اسعد لحظه مرت عليا في حياتي وانا بلبس خمار ومنقب صحيح يعني لما سال واحد احدى الرقصات اللي هي ثابت نسال الله ان يتوب علينا جميعا بيقول لها تبت ليه؟ قالت لهم وانا واقفه برقص جسمي عريان والناس عماله تبص لي انا في لحظه كده حسيت ان عايز الارض تبلعني ايه ده؟ بقى انا واقفه عماله اهز جسمي قدام رجاله اجانب وكل عمال يبص لي وانا مش مبسوطه منهم ده انا ما عنديش شكل الحياه ولا الدين ولا فجاه كسفت وقعدت ابكي ودخلت غرفتي وغطيت نفسي وحسيت لاول مره ان انا محتاجه اتغطى وما اتعرفش تاني قبل بالفعل تابت الى الله عز وجل ولبست خمارها وانقبها بفضل الله عز وجل بعدها شوف قد ايه المراه جوهره مصونه يجب ان تصان عن الاعين فعلا اعز حاجه للمراه ان هي تغطي نفسها تبقى عزيزه انما اللي ماشيه مكشوفه دي ايه فيها غالي ما كل حاجه فيها باينه بالعكس ده عزة المرأة وجمالها كله في ان هي تكون مدارية حتى شوق الرجل لهذه المرأة بيزداد لما يكون هي متغطية اكتر ده تلاقي بعض الشباب حتى ربنا يهدي شبابنا جميعا يبقى ماشي مع بنات 3 4 سنين ومنقي بقى الاسترتش والبادي ومش عارف ايه والجنس واللي مش عايزه والاشكال دي كلها وبعدين سبحان الله ولما ربنا يكرمه وعايز يتجوز هتجوز مين؟ يقول لك لا اتجوز واحدة مختمرة او منتقبة سبحان الله فهو ده العز ان احنا لا نقلد ايه؟ لا نقلد الامم الكافره بل نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام حذرنا قال من تشبه بقوم فهو منهم ومن تشبه بقوم حشر معهم شوف بقى انت عايز تحشر مع مين؟ عايز تحشر مع النبي عليه الصلاه والسلام مع الصحابه ولا تحشر بقى مع شارون وفلان وفلان ربنا يعافينا فيه؟ اللي انت عايزه اللي انت عايزه قلده وتحشر معاه ربنا يحفظنا ويحفظك رقم 53 كثره القول وترك العمل قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الحاكم بسند صحيح قال من أشراط الساعة وذكر منها ويفتح القول ويخزن العمل ما شاء الله بص الرجل قاعد يقول لك يا سلام بقى لما نقعد نقلد النبي صلى الله عليه وسلم ونقلد الصحابة ونصلي قيام الليل ونصوم الاثنين والخميس تيجي تسأله عم الحاج انت بتصلي صلاة الخمسة قال له كده ايه انا ما وصلتش لخمسة ولا ستة ولا اي حاجة عمال بتتكلم عن قيام الليل يا حاج عمال بتتكلم عن قيام الليل والاهات والبكاء وانت وصلش صلاه خمسه فيفتح القول ويخزن العمل بس واحد عمال يتكلم بقى ويقول لك والامانه يا جماعه الامانه ربنا يحفظنا احفظكم عايزين نخلي الامانه تاني وهو حرام انا ربنا يعافينا مش نبقى عاملها كده حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ده الكذاب وهو ده الصادق ويصدق فيها ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينتك فيها الرويضه قال وما الرويضه يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في امر العم مش فاهمين المساله عامله ازاي فلما ترك كثره القول وترك العمل ولذا قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شو بقى تخيل بقى الحديث المرعب ده، حديث البخاري ومسلم بس نعلم أطفاله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، والفأل التعقيب والسرعة يعني يترمي بسرعة في النار، فيجتمع إليه أهل النار فتنضيق أقتابه لأمعائه تطلع من بقه كده ربنا عافينا عافيه، فيدور معها عزك الله كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون ويلك هذا، إيه اللي جابك هنا؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف، ده عالم بقى، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. هذه المشكلة. يبقى إيه؟ كثرة القول وترك العمل، ربنا يعافينا وعافيه. فوق ده كله بقى الأفظع من ده كله إن هو يقول الكلمة ولا يبتغي بها حتى وجه الله سبحانه وتعالى. ذلك من قصص بني إسرائيل الجميل، إن كان في واحد من بني إسرائيل كان عابدا، كان رجل فاضل جدا يعني، فسمع إن في شجرة بتعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فقال له أنا ما أقدرش أسيب المنظر ده، لازم إيه أروح إيه خلص الموضوع ده. فطلع بقى هو من متنفس جدا وراح عشان إيه؟ عشان يقطع الشجرة دي عشان ما حدش يعبدها من دون الله. قابله الشيطان في صورة رجل، قال له إلى أين أنت ذاهب؟ قال له إلى أين أنت ذاهب؟ قال له ذاهب لأقطع الشجرة التي يعبدها الناس من دون الله سبحانه وتعالى. قال له طيب يعني ليه كده؟ أنا همنعك من اقتطاعها. قال له ما تقدرش. فالمهم دخل مصارعة مع الرجل العابد ده، فالعابد مسك الشيطان وراح إيه؟ موقعه على الأرض. دخل عليه ثاني راح هده وراه على الأرض. راح الشيطان داخله مدخل بقى ثالث خالص. قال له طب إيه رأيك؟ هل لك في خير من ذلك؟ قال له ما هو؟ قال له تسيب الشجرة زي ما هي وديك كل يوم دينارين. قال له ومن لي بذلك؟ مين بقى يضمن لي الدينارين دولت؟ قال له أنا أضمنها لك، كل يوم تصبح الصبح تلاقي تحت المخدة دينارين. وقال له أدي أول دينارين. فقال له إيه؟ قال له أنا أجيب لك كل يوم الدينارين. قال له طب خلاص. فالمهم بقى كل يوم يديله دينارين. جه في يوم من الأيام راح ما ادالوش الدينارين. راح الراجل بقى العابد ده واخد الفاس وطالع بقى إيه؟ متنرفز وراح يقطع إيه؟ الشجرة. قابله مين؟ قابله الشيطان. رايح فين؟ رايح يقطع الشجرة. قال له مش هتقدر. قال له مين يمنعك؟ قال له أنا همنعك. قال له ما تقدرش. دخل مصارعة مع الشيطان فصرعه الشيطان. فتعجب الرجل. قال له كيف صرعتني وقد صرعتك من قبل مرتين؟ وقد صرعتك من قبل إيه؟ مرتين. فقال له لما خرجت تريد أن تقطع الشجرة ضدة لله صرعتني، ولما خرجت ضدة للدينارين صرعتك. فإذن العقيدة تجعل المؤمن قويا، تجعله قويا، يعني يستمد الإنسان قوته من إيمانه بالله عز وجل ومن عقيدته التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. العلامة رقم 54 قتال بين الروم والمسلمين. احنا خلاص عربنا خلاص ولا زيت؟ احنا بقالنا ساعة بلات بنقعد الصبح يعني؟ طيب خلاص ربنا يبارك فيكم. طيب ربنا يحفظك ربنا يبارك فيكم. قتال بين الروم وبين المسلمين ده هيكون حاجة الفترة اللي جاية على طول، لأن النبي عصام وضح أننا سنصالح، قال ستصالحون الروم صلحا آمنا. وبعدين زي ما حصل مين الروم؟ أمريكا وأوروبا كلها دي اسمها روم، يعني دول الغرب كلها تسمى الروم. فالنبي عصام بيقول ستصالحون الروم صلحا آمنا، زي ما احنا دلوقتي في العلاقات دلوقتي زي الفل مع ايه؟ مع كل الدول الغربية. وبعد كده اللي يحصل فتقاتلون بلدا في جهة المشرق فتغنمون وتصفرون وترجعون، فيرفع رجل يده أو الراية ويقول انتصر الصليب، رجل نصراني، فيقوم المسلم فيقتل هذا الرجل، فيقوم النصارى فيقتلون المسلم، فيجتمع النصارى، نصارى للغرب، فيجتمع النصارى في 80 راية تحت كل راية 12,000 مقاتل، ويجوا يقتلوا مين؟ المسلمين. ده فين؟ ده في بلاد الشام. وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في رواية في البخاري فقال أعدت ستا بين يدي الساعة، وذكر منها ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر أي الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية أي 80 راية، تحت كل غاية 12,000، 80 × 12,000 ايش فعل؟ 960,000؟ لا برشيك درس حساب انت؟ 960,000 واحد، يعني ما يقرب من مليون، مليون واحد يعين يقاتل مين؟ المسلمين. ويشاء الله عز وجل أن تكون هذه الملحمة عظيمة في بلد الشام وهي أرض مباركة إلى قيام الساعة، تكون الملحمة دي في أرض الشام وينتصر فيها المسلمون بفضل الله عز وجل. حديث رواه مسلم، يعني سيدنا عبد الله مسعود وضح المسألة توضيح جلي جدا، قال عن يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة. عايز تركز مع الحديث ده مهم جدا. هاجت ريح حمراء، ريح عالية جدا في الكوفة، فالناس ظنت إن القيامة قامت، الناس ظنت إيه؟ إن القيامة قامت. فقالوا يا عبد الله بن مسعود لقد جاءت الساعة. فقعد ابن مسعود وكان متكئا، كان عامل كده راح قاعد، معناه ايه الامر مهم جدا؟ لا اسمعوا. فقال عبد الله بن مسعود ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيم. معناه ايه الكلام ده؟ معناه هيجي عليك وقت لا تحس بطعم ميراث ولا فلوس ولا اي حاجه ولا تفرح بغنيمه من شده البلاء اللي الناس هيبقى عايشينها. فقال ان الساعه لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمه، ثم اشار بيده الى بلاد الشام وقال عدو يجمعون لاهل الاسلام، هيجوا بلاد الشام، قال عدو يجمعون لاهل الاسلام ويجمع لهم اهل الاسلام. فقال له الرجل الروم؟ يعني هم الروم؟ قال نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، هيحصل ردة بين صفوف المسلمين في هذا القتال بالذات، هيحصل ردة عجيبة بالشكل يعني. قال فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، هيقفوا كده وليه عايزين جماعة تخرج ونشترط على أنفسنا أننا لا نرجع، نحن نموت يعني، رايحين نجاهد لا نريد إلا الشهادة. فيخرجون فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، يظل يقتل بعض من الصبح لحد ما الدنيا تليل. فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل من غير غالب، محدش غلب لا دولة ولا دولة، الاثنين ايه يعني القتال ما بينهم ايه متساوي. وتثنى الشرطة لمن؟ اللي هم اشترطوا على انفسهم الموت فيموت. ثم يشترط المسلمون في اليوم التالي شرطة للموت لا ترجع الا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل. فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل من غير غالب مرة تانية. ثم تثنى الشرطة اللي هم اشترطوا على انفسهم الموت برضه يموت. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يمسي، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع، ثلاث أيام اقتلوا، في اليوم الرابع نهب إليهم بقية أهل الإسلام، كل بقى الدول الإسلامية كلها تطلع على قلب رجل واحد تروح فين؟ لبلاد الشام حتى يقاتلوا مع المسلمين. نهب إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم، يخلي الدائرة على مين؟ على النصارى، هيقتلوا. فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون مقتلة لا يرى مثلها، حتى إن الطائر، تخيل عدد القتلى في أرض الشام في الوقت ده، الطائر هيطلع يطير من أول القتلى لحد آخرهم قبل ما يوصل يكون مات. شوف الحديث، حتى إن الطائر ليس بجنباتهم فما يخلفهم حتى آخرهم ميت، ما يلحقش يوصل آخرهم. فبأي فيعاد أو فيتعاد بنو الأب كانوا مئة، يعني شوف بقى عشان كده بيقول لك ايه حد يفرح بغنيمه، بس دول من المسلمين بقى، هيقول لك كان يبقى الاسره عباره عن 100 واحد فيعدوا بعض مين اللي فضل منهم فلا يبقى الا واحد. طب بالله عليك الواحد ده لما يعرف ان 99 واحد ماتوا من عيلته يفرح بغنيمه؟ غنيمه اللي افرح بيها. قال فيتعاد بنو الاب كانوا 100 فلا يجدون بقي منهم الا الرجل الواحد. قال ابن مسعود فباي غنيمه يفرح بها أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك على الوضع ده إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، اللي هو إيه؟ الدجال. فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ضرارهم، فيرفضون ما بأيديهم ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة. يقولوا إيه؟ عايزين نتأكد إن الدجال طلع، نعمل إيه؟ نبعث 10 فرسان 10 فوارس. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بتصلي عليه، قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأعرف أسماءهم، العشر فوارس دول، إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. حديث رواه مسلم. القتال ده زمان هيقع في الشام في آخر الزمان قبل ظهور الدجال كما دلت على ذلك الأحاديث، ويكون انتصار المسلمين على الروم تهيئة لفتح القسطنطينية لإيه؟ لإسطنبول. ففي الحديث الذي رواه مسلم ايضا، وده نختم به العنصر ده، لا تقوم الساعه حتى ينزل الروم بالاعماق او بدارخ مكان هنا في الشام، فيخرج اليهم جيش من بقى من المدينه المنوره، هي دي بقى الرده التي اخبر عنها ابن مسعود، الرده لا تحصل في الجيش ده. فيخرج اليهم جيش من المدينه المنوره هم من خيار اهل الارض يومئذ، من خيار اهل الارض يومئذ. فاذا تصافوا، وقفوا بقى وعملوا صفوف كده عشان يقاتلوا، فاذا تصافوا قالت الروم، خد بالك من الحته دي، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. الروم بيقولوا للمسلمين ايه؟ بقول لكم سيبونا بقى من قتال معاكم، احنا عايزين نقاتل اللي اسلموا ودخلوا معاكم وتسبوا ايه ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، سيبونا نقاتلهم. فيقولون خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، طالما أسلموا لأخوان لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم. إيه اللي يحصل بقى؟ خد بالك من الفجأة، فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. هي دي الرد بقى، يهزم ثلث يعني يهربوا من أرض الجهاد، تلت الجيش كامل هيهرب ويرتد ويترك الإسلام، تمام؟ فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم وهم أفضل الشهداء عند الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ويفتح الثلث الأخير لا يفتنون أبدا فيفتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون أي بشجر الزيتون، إصاح فيهم الشيطان إن المسيح الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون قال صلى الله عليه وسلم وذلك باطل. الشيطان ضحك عليهم، لكن يطلع بعد كده بقى، فإذا جاء الشام لو رجعوا مرة تانية خرج أي المسيح الدجال، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عليهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. دي العلامة رقم 54 اللي هي إيه؟ اللي هي قتال بين الروم وبين المسلمين. اللي بعدها على طول دي متعلقة باللي قبلها اللي هي فتح القسطنطينية. فتح القسطنطينية دي اسطنبول وهي من بلدان تركيا، فتح القسطنطينية، وده قبل خروج الدجال مباشرة على يد المسلمين إن شاء الله جل وعلا، وينتصر المسلمون عليهم، فعندئذ يتوجهون إلى مدينة القسطنطينية بعدما يهزموا النصارى في الملحمة الكبرى، يخشوا بعد كده يفتحوا القسطنطينية، فيفتحها الله للمسلمين بلا قتال ولا سلاح ولا أي شيء. سلاحهم في ذلك الوقت التهليل والتكبير، ألا تكبروا العزيز الكبير سبحانه وتعالى. يا الله، الله العظيم من إعجاز النبوة الحديث ده، حديث صحيح مسلم في كتاب الفتن، من أراد أن يرجع للحديث، حديث صحيح مسلم في كتاب الفتن عن أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، جالس وسط الصحابة فقال هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، يعني من مسلمي النصارى الغرب، تمام؟ اللي هم النصارى اللي أسلموا يعني، تمام؟ فقال حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. والحقيقة فيه يعني تعليق هنا للقاضي عياض رحمه الله، لقرار الإمام النووي رحمه الله جميعا، أنه قال قال القاضي عياض والمحفوظ أنهم من بني إسماعيل، يعني من مسلم العرب لا من مسلم العجم، تمام؟ فقال فالمحفوظ أنهم من إيه؟ من مسلم العرب لا من مسلم العجم، وسواء كان من مسلم العرب أو من مسلم العجم، فالمهم أنهم يفتحوا إيه؟ يفتحوا هذه المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا بالقرب منها فلم يقاتلوا بسيف ولا بسهم ولم يرموا بسهم، إنما قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط شقها الذي في البحر. فإذا ما قالوا في المرة الثانية، الحديث رواه مسلم، فإذا ما قالوا في المرة الثانية لا إله إلا الله والله أكبر سقط شقها الذي في البر، فإذا ما قالوا في المرة الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فتحت المدينة كلها ودخلها المسلمون فيغنمون ويظفرون. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. ذهب الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أن هذا الحديث يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان، ولعل فتح القسطنطينية يكون على أي طائفة منهم، كما جاء في الحديث أنه يغزو 70,000 من إيه؟ من بني إسحاق. يبقى ربنا بيستعمل حتى العبد الكافر، شديه؟ ولذلك نوع عسما ليه؟ خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهم، يعني ممكن تلاقي واحد من الروم وأنت تنظر إليه كافر يسلم هذا الرجل، وينفع الله عز وجل به المسلمين، ينفع الله عز وجل إيه؟ به المسلمين. زي مثلا على سبيل المثال كات ستيفن اللي هو كان مطرب فريق خنافس، ده مطرب فريق خنافس ده في انجلترا، ده كان حكايه حكايه يعني، ده كان ده كان يطلع يغني والله بلا مبالغه، كانت ست تقعد تصرخ وتصوت وتشد بشعرهم ويعملوا اعمال رهيبه جدا عشان يعني سبحان الله. فاول ما ربنا اكرمه بنعمه الاسلام بنى اكثر من 50 مسجدا لله عز وجل، وبنى من نفسه مسجد في لندن وظل يدعو فيه الى الله عز وجل، واسلم على ايده الاف البشر. يبقى ايه سبحان الله؟ يعني وان الله اذا حب عبدا، كما عند الترمذي سنة صحيح، ان الله اذا حب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا قبل الموت ثم ايه؟ ثم يخرجه عليه. فسبحان الله، فاستشهد يعني سبحان الله يعني زي ما قلنا كده، فتح القسطنطينيه لا يكون لا بالسلاح ولا بالضرب ولا اي حاجه، يكون بالتهليل والتكبير لله سبحانه وتعالى. الحافظ ابن كثير لما قال إن اللي هيفتحها هم الذين أسلموا من الغرب استشهد على ذلك بحديث رواه مسلم في حديث المستورد القرشي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ده المستورد القرشي قاعد يسأل الصحابة فبيحكي لهم بيقول لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فعلا عدد الروم الآن أكثر من عدد المسلمين، عدد كبير جدا، أمريكا وأوروبا كلها عدد كبير جدا يعني. قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص أبصر ما تقول، خد بالك كلام أنت تقول ده. قال له والله أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمرو بن العاص لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربع. إيه هم الخصال الأربع؟ قال إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة أمنعهم من ظلم الملوك. خمس حاجات في العلوم. إيه هما؟ أول حاجة أحلم الناس عند فتنة. تيجي الفتنة عندهم حلم كده، عندهم حلم في مسألة في أمور الفتن كلها. الحاجة الثانية حاجة غريبة جدا شفناها بنفسنا بقى، وأسرع الناس إفاقة، أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة. لما البرجين وقعوا في أمريكا دولة، طبعا البرجين دول لو وقعوا عندنا إحنا كان ممكن من نص الشعب يموت من الحزن من الحصرة. صحيح إيه؟ إن البرجين دولة يعني فعلا مجموع فيهم بلا مبالغة نصف مال العالم، نصف مال الكرة الأرضية كان في البرجين دولة. فسبحان الله شوف لما وقعوا إيه اللي حصل. تشوف هناك أعجب من خلال خلاص حصل الموضوع ده، خلاص هنقعد نحزن العمر كله. تاني يوم، تاني يوم رايحين يشيلوا إيه؟ الأنقاض خلاص. وعشان يشيلوا الأنقاض تخيل يعملوا إيه؟ حاجة غريبة، البنات الأمريكان دول واقفين عاملين بيشيلوا الأنقاض والبنات واقفين يرقصوا حواليهم. أه والله، يقول لك عشان يعملوا إيه؟ تشجيع معنوي، هو يشيل التراب وهي ترقص. أتحرك. وطبعا كل ما ترقص أكتر كل ما التراب يتشال أكتر. فسبحان الله عندهم فعلا إفاقة بعد المصيبة غريبة جدا، ما يستكينوش المصيبة، لا المصيبة حصلت خلاص نقعد نبتسم ونضحك وإن شاء الله ونستقبل مستقبل أحسن ومفيش مشكلة، ونقعد نبني من تاني ونعمر البلد من تاني. عندهم حسة الإفاقة بعد المصيبة غريبة جدا. وأوشكهم كرة بعد فر، ممكن يقابلك فيش من الروم ويتهزم ما يسيبكش يرجع لك تاني ساعتها على طول، يروح يجهز نفسه ويرجع. أوشكهم كرة بعد فر، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. يعني ايه عندهم رحمه كده بالايه بالحاجات دي، اليتيم والضعيف والمسكين. وخامسه حسنه امنعهم من ظلم الملوك، ان ربنا بيسلط عليهم ملوك لا يظلمونهم، يدون حقوق كلها. المهم ويدل ايضا قول اهل العلم، ويدل ايضا على ان الروم يسلمون في اخر الزمان في دليل ثاني، حديث ابي هريره السابق في قتال الروم ان الروم يقولون للمسلمين يقولون ايه خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا ايه نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا. طيب الذي يؤكد جون هذا الجيش الذي يفتح القسطنطينيه من بني اسحاق ان جيش الروم يبلغ عددهم قريبا من 1000 لما جم ايه في الملحمه، قريبا من ايه 1000 960 ايه 1000، فيقتل بعضهم ويسلم بعضهم. يعني هم مش كلهم هيتقتلوا، لا هم مليون جايين تقريبا او 960 الف جايين يقاتلوا المسلمين فين؟ في المعركه اللي هتبقى في ارض الشام، اللي بيقول لك هيطير الطير من فوقيه يموت قبل ما يوصل لاخره. بعضهم هيتقتل وبعضهم ايه هيسلم. اللي هيسلم دوت هو اللي هيروح ويشارك في فتح القسطنطينيه والله اعلم. طبعا فتح القسطنطينيه بدون قتال اللي اخبر عنه النبي عشان دلوقتي ما حصلش. حصل فتح القسطنطينيه يعني في عصور قبلنا، لكن مش هو ده الفتح الذي يخبر عنه النبي. النبي عشان بيخبر عن فتح معين للقسطنطينيه هيكون بغير قتال. فالصحيح ان القسطنطينيه لم تفتح في عصر الصحابه. ليه؟ لان سيدنا معاويه رضي الله عنه وارضاه بعث الى القسطنطينيه ابنه يزيد في جيش فيهم او ابو ايوب الانصاري ولم يتم لهم فتحها، ثم حاصرها مسلمه ابن عبد الملك ولم تفتح ايضا، ولكنه صالح اهلها على بناء مسجد بها. وفتح الترك القسطنطينيه، فالترك هم مين؟ التتار والمغول. احنا قلنا قبل كده ان التتار والمغول رغم الافساد اللي عملوه بقى في بلاد المسلمين بعد ذلك ايه منهم من اسلم وكانت الفتوحات العظيمه جدا على دم، كان من بينها ايه من بينها كانت فتح القسطنطينيه. وفتح الترك القسطنطينيه كان بقتال ايضا، ثم هي الان تحت ايدي الكفار. يبقى اذا الذي اخبر عنه بقى لسه ايه لسه ما حصلش. هيكون امتى ده؟ هيكون في اخر الزمان. ولذا قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله قال فتح القسطنطينيه المبشر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب او بعيد يعلمه الله عز وجل، وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون الى دينهم الذي اعرضوا عنه. اما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فكان تمهيدا للفتح الاكبر للقسطنطينيه. علامه 56، فاضل لنا خمس علامات. عام 56 خروج القحطان. قال صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. رجل ده طبعا هيخرج مع اشتداد الفتن وتغير الزمان فيقود الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الإمام القرطبي رحمه الله: قوله يسوق الناس بعصا كناية عن استقامة الناس وانعقادهم إليه واتفاقهم عليه. كلهم يبقوا واقفين على رجل ده وراضين به ومبسوطين جدا بأنهم يتبعوا هذا الرجل فيقودهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أنه كلمة يقودهم بعصا أنه يضربهم، لا، إنما يقود من عصى الله بالضرب بالشدة ويقود من أطاع الله عز وجل بالدين. فإيه؟ ولذلك جاء في يؤيد ذلك ما نقرأه الحافظ ابن حجر عن نعيم بن حماد أنه روى من وجه قوي عن عبد الله بن عمرو أنه ذكر الخلفاء فقال: ومنهم رجل من قحطان. وأيضا ما أخرجه بسند جيد عن ابن عباس أنه قال: ورجل من قحطان، ده بيتكلم عن خلفاء آخر الزمان، كلهم صالح، يعني كلهم من إيه؟ من الصالحين. من ضمن العلامات الصغرى خروج القحطاني. علامة رقم 57 قتال اليهود ونطق الشجر والحجر. اللهم بلغنا هذا اليوم يا رب. حديث الصحيحين حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون بسرعة، شاهدوا فيهم غلو فيقتلهم المسلمون، هيد بقى شوية بقى، فيجري اليهودي ويختبئ وراء الشجر والحجر. طب المسلم ده بقى عاد إلى الله وحقق العبودية وعبد الله حق العبادة، خلاص بقى الله عز وجل يسخر له الكون كله، فينطق الله الشجر والحجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله، أيوة أنت مسلم وأنت عبدت ربنا صح، يا مسلم يا عبد الله تعالى خلفي يهودي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرق، حتى الجواسيس الشجر كمان، إلا شجر الغرق، شجر عميل يعني، إلا شجر الغرق فإنه إيه؟ من شجر اليهود ربنا. ولذلك سبحان الله اليهود دلوقتي فعلا دي حقيقة مغرقين نام أرض فلسطين كلها شجر غرق. وذلك لما تقابل واحد مسلم مع واحد يهودي فاليهودي بيقول له إيه؟ لقد سمعنا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقال له الحديث صحيح مسلم وكده، قال له كل حاجة، يقول: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين، وأمل له الحديث كله. فالمسلم قال له: وتوقنون بهذا؟ قال: نعم، نعلم أن نبيكم صادق ونصدق فيما يقول، ولكن لستم أنتم، إحنا مطمئنين. قال له: من مين اللي هيقتلكم؟ قال: هم المسلمون الذين يتساوى عدد مصليهم في صلاة الفجر مع عدد مصليهم في صلاة الجمعة. يوم المسلمين فوق كده، شوف النهارده، شوف سبحان الله، شوف المساجد النهارده صلاة الفجر كأن الفجر ده خارج المقرر، كله بيصلي الأربعة ما شاء الله زي الفل، ويجي عند الفجر بقى الدنيا برد والدنيا حر والدنيا مش عارف إيه، وما حدش عايز يصلي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. مع إن الفجر ده لما تقوم تصلي كده تخرج شم شوية هواء، أجمل وأنقى هواء في الدنيا كله اللي بعد الفجر. ليه؟ مش عشان بقى لسه ما فيش بخار وشكمانات شغالة، لا، عشان ما فيش ذنوب، لسه الأنفاس بتاعة العصاة ما اشتغلتش، تكبلك كله نايم محمود، اللي سهران بيعصى ربنا للفجر نام قبل الفجر، واللي ناوي يعصى هيصحى الساعة 10، فبعد الفجر الحمد لله ايه فترة ريست كده، حسنا بجد والله، حس بقى ان شوية الهواء كده تشم شوية هواء طاعة كده تنظف الرئة بتاعتك، لان طول النهار عمال تشم انفاس العصاة، ربنا يعافينا وعافيكم. فلو عادت الامة والله العظيم لسخر الله عز وجل لها الكون كله، كل الكون ده كله يتسخر. ودينا على هذا الحديث اللي قلناه قبل كده، انما عشان بيدك القسطنطينيه تفتح بايه؟ بالتهليل والتكبير، هو ده سلاح اعظم سلاح يا سيدي، ذكرك لله عز وجل اقوى من المدافع والصواريخ، بذكر الله سبحانه وتعالى. العلامه رقم 58، فاضل لنا ثلاث علامات. العلامه رقم 58: المدينه تنفي شرارها وتخرب في اخر الزمان. يا الله، المدينه مره تخرب وتخرب كل حاجه. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم، قال: لا تقوم الساعه حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. قال القاضي عياض: إن هذا يكون في زمن النبي. وقال الإمام النووي: لا يكون هذا إلا في زمن الدجال. وقال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون المراد كلا من الزمانين، أو كلا من الزمانين، يعني يحتمل يكون كان في عهد النبي وفي غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما خروج الناس بالكلية من المدينة فلن يكون ذلك إلا في آخر الزمان قريبا من قيام الساعة. حديث رواه البخاري عن سيدنا أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت ولا يغشاها إلا العوافي، يقصد عوافي الصداع والطير، يعني الحيوانات المفترسة، هم دول هيفضلوا في المدينة، ولا تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، عوافي الطير والصداع يعني، وآخر من يحشر في الحشر بتاع آخر الزمان راعيان من مزينة يريدان المدينة، رايحين على المدينة، ينعقان بغنمهم، عمالين بيسوقوا الغنم بتاعتها، فيجدانها وحشا، ما فيهاش حد خالص في المدينة، ما يلاقوش غير الطيور المفترسة والسباع المفترسة فقط، ما يلاقوش ولا بنانا في المدينة. حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما، دول آخر اثنين هيحشروا يوم القيامة. ولذلك سبحان الله حبيبك صلى الله عليه وسلم حضنا على ان احنا نموت في المدينة وندفن في المدينة. ليه؟ لان اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم، ومعه دفناء البقيع اللي هيدفن في البقيع يوم القيامة. اول من تنشق الارض عن النبي صلى الله عليه وسلم حوالي مين؟ دفناء البقيع. تعالوا معايا كده، يطلعوا حوالين النبي عليه السلام ويروحوا معه على الحوض مباشرة صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من استطاع ان يموت في المدينة فليمت بها، اللي يقدر يموت في المدينة يموت هناك، فاني اكون له شاهدا او شفيعا يوم القيامة، يشهد لك بالصلاح ويشفع لك عند الله عز وجل. اخر علامتين، علامة 59: الريح الطيبة تقبض ارواح المؤمنين. يعني لحظة قيام الساعة دي لحظة عصيبة جدا لا يتحملها كائن حي على وجه الارض. من رحمة ربك عز وجل انه مش هيخلي الساعة دي تقوم الا على مين؟ الا على شرار الخلق. شرار الخلق هم اللي هتقوم عليهم ايه؟ الساعة. اما المؤمنون فلا تقوم عليهم الساعة ابدا، يموتوا قبلها. طب لسه في ناس باقيين، نجعل لهم سبب عشان يموتوا في ايه؟ برحمة كده. حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال. فذكر الحديث وفيه: فيبعث الله عيسى ابن مريم كانه عروة بن مسعود، يعني شبه سيدنا عروة بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة. يا الله، شفت الزمن حلو ازاي؟ فيش اثنين زعلانين بعض ولا اثنين زعلانين من بعض، ليس بين اثنين عداوة. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، هي دي الريح اللي هنا بقى، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. لو هو دخل استخبى منها في الجبل هتخش وراه برضه عشان إيه؟ تاخد روحه عشان إيه؟ عشان لا يشاهد أهوال قيام الساعة. فلا يبقى على الأرض إلا شرار الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. يبقى برحمة ربنا إيه؟ أدي إيه؟ علامة إيه؟ ولذلك اللي بعض الناس من يطلع لك إيه؟ يقول لك علامات الساعة كلها خلصت وإحنا إيه؟ في انتظار علامات الساعة الكبرى. لا طبعا، علامات الساعة الصغرى ما خلصتش كلها، لسه في علامات والدليل على هذا الريح اللي هنا إيه؟ الريح اللي هنا دي هتبقى قبل آخر حاجة، قبل حشر الناس، قبل النار التي تحشر الناس. ونفس الحكاية استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة اللي هي العلامة رقم 60 اللي هي آخر علامة من علامات الساعة الصغرى اللي قلنا النهاردة، اللي هي استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة. الكعبة هتهدم؟ هتهدم، لأن الناس اللي يكون عايشين وقتها لا يستحق وجود الكعبة، جعل الله الكعبة قياما للناس فبها تقوم الحياة على وجه الأرض. إنما عند وجود شرار الخلق ما يصلحش أن يكون القرآن ما بينهم ولا تكون الكعبة ما بينهم أبدا، ما يصلحوش. فلا يستحل البيت الحرام إلا أهله. تخيل مين اللي يستحل البيت الحرام؟ المسلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا استحلوه يصيبهم الهلاك. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال: سمعت أبا هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل ما بين الركن والمقام. ده مين ده؟ المهدي، المهدي رضي الله عنه. يبايع لرجل، وده الدرس الجاي إن شاء الله، يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله، إلا المسلمون. فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة، هم غاويين يهدموا الكعبة على طول، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا. يخربوا الكعبة خرابا لا يعمر بعده أبدا. وهم الذين يستخرجون كنزة، زي قالوا تحت الكعبة فعلا في كنز، في كنز هم لا يستخرجون بقى الحبشة. وفي رواية البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. يبقى يخربها رجل اسمه ايه؟ ذو السويقتين. طيب بعض الناس يقول لك ايه، طب ده الاحاديث دي كلها تخالف قول الله عز وجل، اولم يروا ان جعلنا حرما امنا. حرم امن اهو، ازاي هو حرم امن وازاي ده الراجل ده جه من الكعبه؟ قال اهل العلم طبعا هم الشبهه اللي عند الناس، قال لك ده يخالف الايه، والدليل على هذا ان الله عز وجل حبس عن مكه الفيل ساعه اصحاب الفيل، ولم يكن في هذا الوقت الكعبه ما كانتش قبله خالص، يعني لسه كان النبي عشان لما يبعث صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ربنا حمى الكعبه. فازاي بعد ما اصبحت قبله للمسلمين ربنا ياذن ليه بان واحد زي دوت ايه يهلك الكعبه او يهدم الكعبه؟ فاغلب اهل العلم قالوا ان خراب الكعبه يقع في اخر الزمان قرب قيام الساعه. امتى؟ حين لا يبقى في الارض احد يقول الله الله، والحديث هو مسلم، لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض ايه الله الله، حدش يذكر ربنا خالص في الوقت ده. دول يستحقوا الكعبه؟ ده ما بيقولش فيه، ده ما يعرفش ربنا اصلا، يعني لا هيروح يعتمر ولا يذكر ربنا ولا بيصلي ولا اي حاجه، ده ما يعرفش اصلا في ربنا. فتخيل الكعبه مين يستحقها؟ ما يستحقهاش. يبقى لا تقوم الساعه هنا او لا تخرب الكعبه الا قرب قيام الساعه حين لا يبقى في الارض احد يقول الله الله. ولذلك جاء في روايه الامام احمد لا يعمر بعده ابدا، هو الحرم، فهو حرم امن ما لم يستحله ايه اهله. والايه ما بتدلش على استمرار الامن للبيت، هو قال جعله حرما امنا لحد امتى؟ حد شعر، تمام؟ فلم تفيد الايه انه ايه ان البيت يفضل امن لحد ايه؟ لحد قيام الساعه. وحدث القتال في مكه مرات عديده، واعظم من ده اعظم قتال حصل اللي هو ما كان بين المسلمين والقرامطه. القرامطه عملوا ايه؟ عليهم من الله ما يستحقون. دخلوا في القرن الرابع الهجري، دخلوا بيت الله الحرام، والناس بتطوف حوالين الكعبه قعدوا يقتلوا فيهم. وبعد ما قتلوا المسلمين حول الكعبه اخذوا الحجر الاسود، انتزعوا الحجر الاسود، كتير من المسلمين ما يعرفوش المساله دي، انتزعوا الحجر الاسود من الكعبه واخذوه عندهم. كم سنه يا اخوه؟ 22 سنه. ايه ده الكعبه فضلت من غير الحجر الاسود 22 سنه؟ فضلت الكعبه من غير ايه؟ من غير الحجر الاسود. ثم عادوه بعد ايه؟ بعد 22 سنه. وده ما كانش معارض لكلام الايه، لان الايه لا تفيد ايه؟ استمرار الامن، وانما وقع ذلك فان ذلك انما وقع بايدي المسلمين المنتسبين للاسلام. ولذلك اذا استحل البيت الحرام اهله سيقع في اخر الزمان خراب البيت حين لا يبقى في الارض مسلم يقول الله الله. تخيل، دي كانت الحقيقه علامات الساعه، صوره كلها 60 علامه صحيحه مذكورة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وما زاد فوق ذلك فهو ضعيف أعرضنا عنه إن شاء الله جل وعلا. اللقاء القادم إن شاء الله هيكون إن شاء الله سبحانه وتعالى مع المهدي. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا، داو مرضانا داو مرضانا، ارحم موتانا ارحم موتانا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، يسر مرورنا على الصراط، يسر حسابنا ويمن كتابنا، يمن كتابنا ويسر حسابنا، يسر مرورنا على الصراط. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، لا تخرجنا من هذا المكان الطيب المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أذقلتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلته، ومن يوم القيامة وروعته. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، اللهم لا تدع لنا في تلك الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا غائبا إلا رددته، ولا مأسورا إلا فتكت أسره، ولا مأسورا إلا فتكت أسره. اللهم استر عيوبنا أجمعين، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه، اللهم ارحمنا جميعا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليه. انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، انصر إخواننا في الشيشان وفي أذربيجان وفي أفغانستان وفي فلسطين، اللهم داو مرضاهم، اللهم داو مرضاهم، اللهم وحد كلمتهم وجمع شملهم ووحد صفهم واجعلهم على قلب رجل واحد، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، اربط على قلوب ذويهم، اربط على قلوب ذويهم، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود، اجعل حجارتهم نارا على اليهود. خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أن في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، خذهم أخذ عاد وثمود، زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماءك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاءك، وأن الكبرياء كبرياءك، وأن الجبروت جبروتك، وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر، أرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم عجائب قدرتك. رد إلينا المسجد الأقصى الأسير، رد إلينا المسجد الأقصى الأسير، رد إلينا المسجد الأقصى الأسير. رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين. يا ربنا اغفر ذنوبنا، يا ربنا ما عصيناك استهزاء بك ولا استخفافا بعظمتك، ولكن غلبت علينا الدنيا. يا ربنا عبيدك سوانا كثير كثير، عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ يا ربنا يا ربنا أعتق رقابنا في تلك الليلة، أعتق رقابنا جميعا من النار، أعتق رقابنا جميعا من النار. قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا يا ربنا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا إذا أولينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك. يا ربنا هؤلاء الشباب الذين جاءوا طالبين عفوك وغفرانك، وهؤلاء الأخوات اللواتي جئن طالبين عفوك وغفرانك، وقفوا جميعا على بابك فلا تردهم من على بابك. فلئن ردتنا فمن يقبلنا يا ربنا، لئن ردتنا فمن يقبلنا يا ربنا. عبيدك سوانا كثير كثير كثير، لكن ليس لنا رب سواك. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اجعلنا الليلة من أهل الفردوس الأعلى، اجعلنا الليلة من أهل الفردوس الأعلى. اكتبنا من الذين يشربون من حوض نبيك شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واختم لنا اللذة جميعا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا. رد المسلمين إليكم ردا جميلا. سبحانك
مع تحيات الشركة العربية للإنتاج الإعلامي عمار، وإلى لقاء قريب في إصدار آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.